بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: باب ما جاء في لعق الأصابع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أيتهن البركة. هذا حديث حسن غريب، يعني هذا فيه بيان سنة من سنن الأكل وهي لعق الأصابع. ذكر المؤلف الشارح في قال: وجاء عند الطبراني في الأوسط قال من حديث كعب بن عجرة يعني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها أي السبابة والوسطى، ثم رأيت يلعق أصابعه. لم يذكر صحة الحديث، ينظر في صحته، يعني صح هذا الحديث، فهذه الثلاثة هي الإبهام والسبابة والوسطى، يعني هذا أدب من أداب الأكل أن يأكل بثلاثة أصابع، وهذا محمول على الطعام المتماسك كالتمر ونحوه مما يتماسك. أما إذا كان الطعام متثرا كالرز ونحوه فإنه يصعب أخذه بثلاثة أصابع، يعني لا يكاد يأخذ شيئا، فعلى حسب الحال. إذا كان الطعام تمرا أو خبزا أو نحو ذلك أو ثريد متماسك فالسنة أن يأكل ثلاثة أصابع، يعني لبعدنا عن الشرع والكثار من الطعام وإظهار الحرص على الأكل، فيأكل بثلاثة ثم يلعق أصابعه. وبين عليه الصلاة والسلام حكمة اللعق من أجل البركة، لأن البركة تنزل في الطعام فلا يدري الآكل هل البركة فيما أكل أو فيما بقي أو فيما يعلق بالأصابع، فالبركة موجودة في الطعام لكنها أين هي لا يدري، قد تكون فيما بقي. ولذلك السنة يلعق الصحفة إذا فرغ من الطعام أو إذا انتهى الطعام، السنة يلعق الصحفة، يلعق ما بقي من الطعام في الصحفة، يعني قد تكون البركة فيما بقي، قد تكون البركة فيما أكل، قد تكون البركة فيما يبقى على أصابعه. فإذا أكل الطعام كله إذا كان مناسب له على قدر حاجته ولعق الصحفة ولعق أصابعه حصلت البركة بيقين. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأمور تحصيل البركة، كان يفعل يلعق الصحفة ويلعق أصابعه، وبين أنه يعني وجه إذا سقطت اللقمة فليزل أو يمط ما فيها من الأذى ثم ليأكلها كما سيأتي في الحديث، لا يترك شيئا ولا يتركها للشيطان. ما المراد بالبركة؟ فإنه لا يدري في أيتها البركة. البركة فسرت بثلاثة أمور: الأمر الأول أن يحصل الاغتذاء بالطعام، يعني يحصل به الكفاية، يحصل به قوة البدن. الأمر الثاني أن يندفع الأذى، أحيانا الطعام يكون فيه أذى مما أن يأكل كثيرا أو يكون نفس الطعام فيه شيء من العواقب غير الحسنة في سبب شيء من الأمراض، فالبركة يندفع معها الأضرار التي قد تنشأ من الطعام. والأمر الثالث أن يستعين به على طاعة الله، يعني إذا أكل وتقوى بدنه بهذا الطعام يوفق الله لعمل صالح. هذه من معاني البركة، أن فائدة الطعام تكون يعني القوة التي اكتسبها البدن من الطعام تفرغ تستفرغ في طاعة الله تبارك وتعالى. والشؤم بعكس ذلك، قد يأكل إنسان ويتأذى بالأكل، قد يأكل ولا يحصل له قوة البدن لعدم وجود البركة، قد يقوى البدن ولكن يستفرغ هذه القوة في معصية الله لأن البركة نزعت من طعامه. إذن إذا سمى الله عند الأكل لم يشارك الشيطان، إذا أكل يلعق الصحفة يلعق أصابعه، وإذا سقطت لقمة أماطم بها من الأذى وأكلها، إذا فعل ذلك حصلت البركة بإذن الله. باب ما جاء في اللقمة تسقط. وفي فائدة أيضا من لاق الأصابع غير ما ذكر في الحديث، وهي البركة، في فائدة أخرى وهي التواضع، لأن المتكبر لا يمكن يلاق أصابعه، يعنف من لاق الأصابع ولا سيما أمام الناس، فلا يمكن يلاق أصابعه، حتى لو كان يلعقها وحده يعنف أن يلعقها أمام الناس تكبرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضعا فيلعق أصابعه أمام من حضر معه الطعام. باب ما جاء في اللقمة تسقط. وعن جابر رضي الله عنه، الحديث فيه سند ضعف، عن أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، لكن له سند صحيح ورواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فسقطت لقمته من يعني من يده فليمط ما رابه منها، يعني ما يؤذيه من هذا الأذى، تراب ونحوه، ثم ليطعمها أي ليأكلها ولا يدعها للشيطان، يعني معناه أنه إذا ترك هذه اللقمة أكل الشيطان. وهذا أيضا يدل على التواضع، تحصيل البركة والتواضع، لأن متكبر أيضا لا يمكن أن يأخذ اللقمة الساقطة حتى لو سقطت على مكان نظيف يعنف من أخذها، ويرى أن هذا من الشرف والحرص على الدنيا، وهذا غير صحيح، هذا من باب احترام النعمة وتحصيل البركة والبعد عن الإسراف. يعني إذا كان هذه اللقمة الساقطة تؤكل فمن باب أولى ألا يكثر من الطعام ويرمي ما يبقى، يحفظه، إذا بقي شيء يحفظه، إما أن يأكله مرة أخرى أو يطعمه من ينتفع به من إنسان أو حيوان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصحفة، يعني بالأصابع، ويؤكل ما بقي، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. هذا حديث حسن صحيح، رواه مسلم أيضا. حدثنا نصر علي الجهضمي، حدثنا المعلى ابن راشد، يعني هذا في شيء من الضعف، قال: حدثنا جدتي، كذلك فيها شيء من الضعف، مقبولة، كذلك المعلى. والمقبول عند الحافظ هو الذي يقبل حديثه إذا توبع، وإذا لم يتابع فهو ضعيف. وكانت أم ولد لسنان بن سلمة قالت: دخل علينا نبيشة الخير ونحن نأكل في قصعة، فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. يعني في ضعف، قال: هذا حديث غريب لا نعرف إلا من حديث المعلى بن راشد، يعني المعلى إذا لم يحسن ولم يصحب قال أنه يعني يشير إلى أنه في ضعف، ضعف الألباني أيضا، فاستغفار الصحبة هذا لم يثبت، إنما فيه البركة واتباع السنة، أما لا، أما استغفار الصحفة هذا لم يثبت. باب ما جاء في كراهية الأكل من وسط الطعام. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافته ولا أو حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. هذا حديث ولا تأكلوا من وسطه هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا رواه أبو داود وغيره، حديث صحيح، يعني فيه النهي عن الأكل من وسط الصحفة إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان أنواعا فلا حرج أن يختار ما يعجبه، يعني في صحن فيه أنواع من الفاكهة فلا بأس أن يختار ما يشاء، لأن أنواع مختلفة. أما إذا كان نوعا واحدا كالرز مثلا أو نحوه فإنه لا يكره أن يأكل من وسط الصحفة، أولا لعل يذهب البركة، أن البركة تنزل وسط الطعام، وثانيا لعل يقدره على الآكلين، هذا سوء أدب مع الآكلين. أما إذا كان وحده فالأمر سهل، الأمر واسع، إذا كان يأكل وحده فالأمر سهل، لكن إذا كان معه آخرون فإنه يكره له أن يأكل من وسط الصحفة، بل يأكل مما يليه، كما أدب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، قال أدب عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، كانت يده تطيشه في الصحفة. باب ما جاء في كراهية أكل الثوم والبصل. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه، قال أول مرة الثوم، يعني من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، ثم قال الثوم والبصل والكراث، يعني يقصد عطاء أنه مرة قال من هذه ومرة ذكر الثوم والبصل والكراث، كل هذا ثابت في الصحيحين، كراث عند مسلم، فلا يقربنا في مساجدنا، هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث أيضا كما سبق رواه الشيخان، الكراث هذه عند مسلم، في نهي عن إتيان المسجد لمن أكل من هذه الثلاث، الثوم والبصل والكراث، ويقاس عليها ما أشبهها من مما له رائحة كريهة، كذلك رائحة البخر، رائحة العرق، رائحة الأسنان، رائحة الدخان، كل هذه الروائح الكريهة صاحبه منهي عن إتيان المساجد. قول مساجدنا هذا لفظ عام، إن بعض العلماء قصره على مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يأتي، أو هذا الحكم خاص بمسجد النبي عليه الصلاة والسلام لرواية فلا يقربن مسجدنا، ولكن هذه الرواية ليس فيها تخصيص، إنما ذكره لأنه يصلي فيه، وهذا اللفظ عام فلا يقربن المساجد أو مساجدنا، هذا يعم، والعلة موجودة في كل مسجد، فإن الملائكة تتعذى مما يتعذى منه بنو آدم، يعني هذه الروائح تؤذي بني آدم وتؤذي الملائكة الذين يشهدون تلك الصلاة. ما حكم إتيان المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو الكراث؟ هل هو مكروه أو محرم؟ المشهور عند الفقهاء أنه مكروه، لكن ظاهر أنه حرام، أن الأصل في النهي التحريم، والأذية محرمة، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا ما في صارف للنهي عن الكراهة، لا سيما كانت الرائحة قوية، هي أن تكون رائحة خفيفة جدا ضعيفة، هي أن تكون قوية على حسب الحال، على حسب الحال، متى أكل الثوم البصل، كان الوقت قريبا وأكله وأكل كمية كثيرة بدون طبخ تكون رائحة قوية جدا ومؤذية أذى شديدا، وقد يأكله من بعد العشاء ويأتي صلاة الفجر وقت طويل وخفت الرائحة، لكن في الغالب أنها لا تزول. والبصل إذا طبخ خفت الرائحة وانقطعت، والثوم رائحته أقوى من البصل، حتى لو طبخ طبخة متوسطا فإنها لا تزول إلا بالطبخ الشديد، كما قال عمر رضي الله عنه من أكلهما فليمتهما طبخا كما سيأتي. إذن نقول يقاس على هذه الروائح ما أشبهها، كل رائحة كريهة فصاحبها ممنوع من إتيان المسجد لأجل الأذية. طيب لو قال ما حكم أكل الثوم؟ الذهاب عرفنا حكمه، لكن ما حكم أكل الثوم؟ لأن أكل الثوم هذا مانع من صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، فما حكم أكله؟ هل نقول ما يجوز لأنه سبب لترك صلاة الجماعة؟ وصلاة الجماعة واجبة، أو نقول إنه مباح وإذا أكله مشتهيا له ولم يقصد ترك الجماعة أنه على الإباحة لكنه لا يذهب إلى المسجد، هذا هو الأقرب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل حرام الثوم يا رسول الله قال لا، ولكنها شجرة أكره ريحها فلم يحرمه، فلا يقال أنه حرام. لكن من أكله مشتهيا له لا بنية أن لا يحضر الجماعة فليس بآثم، لكن من أكله وهو لا يشتهي لكن حيلة لترك الجماعة هنا يأثم، لأن الحيل باطلة شرعا. أما هذا أكله لفائدته، إنسان في مرض يستشفي بالثوم، أو أكل مشتهيا له فلما وجدت الراحة ترك الجماعة، نقول هنا لا يأثم، إلا إذا كان في أشياء تزيل الرائحة فلا يجب عليه أن يتعاطاها لأجل إزالة الرائحة، أنه يجب عليه حضور الجماعة. وإذا لم يكن هناك شيء يزيل الرائحة فهو معذور يصلي في البيت. إذا نقول أكل الثوم فيه تفصيل على حسب نية الآكل، إن أكل مشتهيا له فلا إثم ويترك الجماعة ولا يأثم، وإن أكله حيلة فهو آثم، والحيل باطلة شرعا. طيب إذا أكله ولم يحضر ومن عادة يصلي في المسجد، هل يكون له الأجر كاملا ولا نقول إنه يفوت عليه أجر صلاة الجماعة؟ هل نقول إنه معذور وله الأجر كاملا، ولا نقول يفوت أجر الجماعة وليس له إلا درجة واحدة تروح عليه 27 درجة؟ ايش تقول أحمد؟ حتى لو أكل مشتهيا له، لأنه باختياره، أنه باختياره. أما المريض والمسافر هذا له الأجر كاملا وإن كان السفر باختيار، لكن غالب أن السفر يكون لحاجة، غالب أن السفر يكون لحاجة. فعلى كل هذه مسألة محتملة، هل نجزم أنه تفوته 27 درجة ولا نقول مثل المسافر لو سافر للتماشي؟ إنسان سافر للتمشية ما عنده ضرورة وسافر ليترفه، هل يثبت له الأجر ولا يروح عليه أجر الجماعة وكذا والإتمام؟ صار يقصر وربما صلى وحده ما في جماعة تحضر الصلاة وصلي وحده، هل له الأجر ولا ما له؟ إذا تناقضنا، سافر باختياره وليس لضرورة، وهذا يقول أنا أكلت الثوم باختياري أو البصل بدون ضرورة لكنه يشتهي، أكله يترفه بأكله، وهذا السافر يترفه بسفره، هذا باختياره وهذا باختياره. فنقول محتمل، لا هو النية، عرفنا النية أنه ما نوى ترك الجماعة، لو أكله حيلة على ترك الجماعة أثم، كالمسافر لو سافر ليفطر فإنه يأثم. إنسان تزوج حديثا وسافر من أجل يجامع زوجته فإنه يأثم، ما يجوز أن يسافر من أجل أن يفطر، لكنه سافر لغرض تجارة، طلب علم، زيارة، حتى ترفه، تماشي، ليس بحرام. وإذا سافر بهذه النية جاز له الفطر، لكن الحرام أن يسافر حيلة على الفطر، وهذا يأكل الثوم حيلة على ترك الجماعة، حيلة ترك الجماعة. إذا نقول محتمل، فضل الله واسع، ولا نستطيع أن نجزم جزما أن من أكله مشتهيا له أنه لا أجر له، يفوت أجر الجماعة. قل الأمر واسع، وهذا أكله وهو يصلي الجماعة في الغالب أو يعني في العادة ما يفوت صلاة الجماعة، وأكل مشتهيا له فصار ممنوعا من حضور الجماعة. أنا أقول يعني فضل الله واسع، ولا نجزم لأنه لا يحصل له الأجر، لكن الأفضل للإنسان أن لا يأكله قريبا من أوقات الصلوات، وإن كان في شيء يزيل الرائحة. يعني بعض الناس يقول إذا أكل البقدونس بعد البصل أو الثوم أنه يزيل الرائحة، والله أعلم هل هذا صحيح أم لا، يجرب الإنسان، إذا كان هذا صحيحا فسهل، يأكل بصل ويأكل بعده هذا وينظر لكن غالب الذي يأكل لا يجد الرائحة، يعني هو ما يشعر بالرائحة. وذلك لو قلت له يا أخي أنت في رائحة ثوم بصل ينكر، يقول لا لا ما فيه، لأنه ما يشمه. الذي يأكل لا يشم، يشمه الآخر. فالإنسان يجرب، يأكل بصل، يأكل بقدونس بعده، وينظر، يطلب من أحد أن يخبره هل فيه رائحة أم لا. إذا كان فعلا تزيله فإنه يتعاطى سهل، إذا كان موجودا عنده يأكله ويحضر الصلاة. حتى لو كان فيه جماعة وفيه تشهد الملائكة، أنه مسجد جماعة يمكن، بس يروح ناس ما يعرفون عشان ما ينكرون عليه. لا، هم مسلمون لهم حق، يتضايقون أحيانا. يعني الشخص يعني يفقد الخشوع في صلاته بسبب هذه الرائحة الكريهة، أحيانا تكون قوية جدا فيفقد الرائحة الخشوع بسبب هذه الرائحة. ها؟ إذا كان كلهم أكلين يمكن يصلوا جماعة، الناس مسافرين وأكلوا كلهم وصلوا في البر، ما في مانع طبعا، لأنه ما دام يصلي وحده يصلون جماعة، ما في حتى إذا كلهم أكلين فما في أحد يتأذى من الثاني. ها؟ كل الروائح يعني المؤذية يجب على الإنسان أن يزيلها إن كان قادرا، وإلا فإنه لا يحفظ. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد منهم الريح يوم الجمعة، كانوا يمشون في الغبار والشمس فيخرج منهم العرق ويصيبهم الغبار، فلما صعد على المنبر وجد الريح، ريحة العرق والسنان، فقال لو اغتسلتم ليومكم هذا، ثم أكده بحديث آخر قال من أتى الجمعة فليغتسل لأجل إزالة هذه الروائح. وأيضا يعني شرع وسن لهم أن يتطيبوا، يعني إزالة الرائحة الكريهة ووضع رائحة طيبة. لا يتعاهد الإنسان نفسه، يتعاهد الإنسان نفسه كل يوم يومين ثلاثة يغتسل ينظف بطيء. ها؟ لا مو بقضية أنه إذا في عرق ما يجي، لا، العرق يزيله سهل، يزيله في لحظات، يمكن أن يغسل البطيء بدون غسل، بدون أن يغتسل كاملا، يفسخ الفنيلة والثوب ويغسل البطيء بالماء والصابون ويمشي في أقل من دقيقة، ما له عذر في هذا. لكن الثوم والبصل أحيانا ما يروح، ما يستطيع أن يزيله، لأنه يخرج يبخر من المعدة، حتى لو استاك أو أكل شيء فيه نعناع، علك فيه نعناع أو شيء ما يروح، لأن هذه تخرج من المعدة، فلو نظف ما يروح. فإذا عجز عن إزالته ما في إلا أنه يبقى في البيت. لكن روائح الإبط يستطيع أن يزيلها، روائح الفم بالسواك يزيلها. باب ما جاء في الرخصة في أكل الثوم مطبوخا. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي أيوب رضي الله عنه، وكان إذا أكل طعاما بعث إليه بفضله، فبعث إليه يوما بطعام ولم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى أبو أيوب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الثوم، فقال يا رسول الله حرام هو؟ قال لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. هذا حديث حسن صحيح، أخرجه مسلم أيضا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره أن يوجد منه الريح، كما تقول عائشة رضي الله عنها، فكان يكره أكل الثوم خاصة أشد من البصل لما فيه من رائحة كريهة. الثوم قد يكون فيه فوائد لبعض الناس، فيه يعني فوائد طبية، لكن ينبغي أن يعالج الرائحة، إما أن يطبخه إما أن يخلله. بعض الناس يقول إذا خلل الثوم تزول الرائحة، صحيح بن ور؟ ها؟ 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 إيه هو شبه التخليل، يعني يوضع عليه ملح ويغلق الإناء ويترك له أسبوع أو قريب منها، ثم يفتح ويترك في الجو مفتوح حتى تخرج الرائحة. يقولون يزول بهذا، يوضع عليه ماء، يوضع يقشر الثوم، توضع الفصوص، يصب عليه ماء ويوضع فيه ملح، ثم يغلق إناء من الزجاج، يغلق ويترك في الجو الطبيعي لا حار ولا بارد، يترك من أسبوع إلى 10 أيام، ثم يفتح ويترك في الهواء مكان مكشوف، يعني ساعة ساعتين ثلاث حتى أو ليلة كاملة حتى تخرج الرائحة. يقولون الملح يقطع رائحة الثوم وتبقى فوائده ما تزول، بعضهم يقول تزيد مع الملح. إذا كان هذا صحيح جرب الإنسان سهل. بعض الناس يقول عنده ضغط والثوم علاج للضغط، علاج الكوليسترول وكذا، وأنا أحتاج الثوم، مشكلة هذه، أحتاج الثوم كل يوم طيب ويترك الجماعة، هذه مشكلة. أو يأتي ورائحة الثوم موجودة، إلا إذا كان في حبوب في بالصدريات يباع حبوب الثوم، هل هذه إذا بلعها في رائحة أم لا يجرب، إذا كان ما في رائحة تعاطاها. لكن كما سبق لا يقيم الإنسان نفسه، إنما يطلب من آخر أن يشمه، أما الآكل فلا يشعر بالرائحة. والإنسان إذا صلى قد يستحي من بجواره أن يخبره، فيقول أنا والله كل يوم أكل ثوم وصلي ما حد قال لي شيء. لا نقول هذا ليس بدليل، الناس يستحيون، والغالب أنك إذا أخبرت شخصا أنه يجد في نفسه، وربما يزعل ولا يكلمك مرة أخرى، يعني يرى أنك خجلت يعني ودخلت في أشياء خاصة به. فكثير من الناس يعنف ويزعل ويغضب وربما ما يكلمك بعد ذلك، هذا جهل. وإلا المؤمن مرآة أخيه المؤمن، بين له وقل جزاك الله خير وينتبه صح. حدثنا محمد بن مدويه، حدثنا مسدد، حدثنا الجراح ابن مليح، هذا والد وكيع فيه شيء من الضعف، عن أبي إسحاق وهو مدلس، وقد عنعنه عن شريك بن حنبل عن علي رضي الله عنه أنه قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا. كذلك الذي بعده أنه كره أكل الثوم إلا مطبوخا. هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، من أجل أبي إسحاق أنه مدلس وقد عنعنه. على كل حال الطبخ هذا على حسب الحال، إن كان يزيل الرائحة فلا حرج، والبصل تذهب رائحته مع الطبخ. كثير من الناس يطبخ البصل مع الأكل ولا توجد له رائحة. الثوم أقوى وما تذهب الرائحة مع الطبخ، اللهم إلا إذا كان طبخا شديدا، كما قال عمر رضي الله عنه من أكلهما فليمتهما طبخا. فالثوم هذا رائحته قوية جدا ولا تزول مع الطبخ الخفيف. المقصود أنه على حسب الرائحة، إن زالت جاز أكله أو جاز حضور الجماعة، وإن لم تزل فلا يجوز. يعني ليس العبرة بذات الطبخ، العبرة بالرائحة، إذا زالت تزول أم لا، قد يكون طبخ خفيفا فلا تزول فلا يجوز أن يحضر، قد يكون طبخ شديدا فتزول، عبرة بوجود الرائحة. حدثنا الحسن الصباح، هذا في ضعف صدوق يهم، حدثنا سفيان وعينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبي عن أمي أيوب رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليهم فتكلفوا له طعاما، يعني تكلف أنهم أحضروه بشيء من المشقة، فيه من بعض هذه البقول يعني ثوم أو بصل، فكره أكله فقال لأصحابه كلوه فإني لست كأحدكم إني أخاف أن أوذي صاحبي. من يقصد؟ جبريل عليه السلام. حديث ضعف لكنه جاء عند مسلم، قال كله فإني أناجي من لا تناجي، يعني جبريل عليه السلام فإنه يناجي، يأتيه بين الفينة والأخرى وتحدث معه، فالملائكة تتأذى من الراح الكريهة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني ينتظر مجيء جبريل عليه السلام، قد يأتي في أي وقت، قد يأتي فجأة في أي وقت، فلا يليق أو يعني يتحاشى عليه الصلاة والسلام أن يؤذيه بهذه الرائحة. حدثنا محمد بن حميد، هذا ضعيف كما سبق، وهذا مقطوع أيضا من قول بالعالية وليس حديثا صحيحا، يعني ليس مرفوعا. قال الثوم عن بالعالية قال الثوم من طيبات الرزق، يعني هذا على كل حال أثر مقطوع، معنى مقطوع أي من كلام التابعي، موقوف إذا كان من كلام الصحابي، مرفوع إذا كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذه اصطلاحات عند المحدثين، مرفوع، موقوف، مقطوع، وليس منقطع، لا مقطوع غير منقطع، مقطوع يعني السند متصل إلى التابعي من كلام التابعي وعلى حسب السند، هذا السند في ضعف. فالثوم من طيبات، هل الثوم من الطيبات ولا من الخبائث؟ من الطيبات. طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، نقول خبيثة يعني من جهة الرائحة، خبيثة الرائحة وفيها، وهي طيبة من جهة النفع، الثوم كثير المنافع والأطباء ينصحون بأكل الثوم لما فيه من المنافع، لكن الأطباء ما يهمهم قضية الرائحة والصلاة، هذه ما يتحدثون عنها، هم يتكلمون عن فائدة هذه الثمرة بغض النظر عن الأحكام الشرعية. فهو من هذه الجهة لا شك أنه من الطيبات، فيه نفع وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى أنبته وأودعه هذه الفوائد الكثيرة التي ينتفع بها البدن. لكن على كل حال الرائحة هذه إن أمكن معالجتها فهو طيب بلا شك، الخبث من جهة الرائحة، ولذلك لم يحرمه النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يدخل في الخبائث التي ذكر الله تعالى في سورة الأعراف، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الخبائث هذه محرمة لأنها خبيث العين، هذا لا، عين طيبة ورائحة كريهة، فهو خبيث الرائحة لكنه طيب في ذاته. باب ما جاء في تخمير الإناء وإطفاء السراج والنار عند المنام. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أغلق الباب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقا، يعني بابا مغلقا كما جاء في بعض الألفاظ، ولا يحل وكاء ولا يكشف آنية، فإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم، فويسقة يعني الفارة. إذن هذه آداب عظيمة وفيها خير كثير، ولكن ما أكثر ما يغفل عنها. أغلق الباب في الحديث عند مسلم لكن بزيادة واذكر اسم الله، أغلقوا أبوابكم واذكروا اسم الله. هل المراد بالأبواب أبواب الخارجية، أبواب الشوارع، ولا أبواب الداخلية، أبواب الغرف اللي في داخل البيوت؟ الظاهر أنها الأبواب الخارجية لا يدخل الشيطان إلى البيت، فالشيطان لا يفتح بابا مغلقا إذا ذكر اسم الله عليه. يعني إنسان دخل بيته قال بسم الله وأغلق الباب فإن الشيطان لا يدخل، وإذا دخل ولم يذكر اسم الله قال الشيطان لأتباعه أدركتم المبيت، وإذا وضع العشاء ولم يذكر اسم الله قال أدركتم المبيت والعشاء. إذن لا يدخل الشيطان بأمرين، إغلاق الباب، والثاني إيش؟ ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن الشيطان وإن كان يعني أرواح عندهم قدرة على الطيران والانتقال مكان لمكان، مكان انتقال السريع، لكنه ذكر الله يمنعه، فلا يستطيع أن يدخل المكان الذي فيه باب مغلق وذكر عليه اسم الله تبارك وتعالى. أنه قد يقول قال الشيطان أرواح ممكن يدخلون يخترقون الأبواب أو يتصورون الحيطان أو نحو ذلك. نقول لا، إذا ذكر اسم الله منعوا من ذلك. كذلك السقى كالقربة ونحوه، إذا ربط فمه وذكر اسم الله عليه لا يستطيع الشيطان أن يحل هذا الرباط لبركة اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك الإناء إذا خمر غطي مع ذكر الله لا يستطيع الشيطان أن يكشف الإناء. مفهوم أنه إذا خمر ولم يذكر اسم الله عليه يمكن أن يكشفه، الوكاء يمكن أن يحل الرباط إذا لم يذكر اسم الله عليه. كذلك الباب لو أغلق بدون ذكر اسم الله ممكن أن يدخل مع أن الباب مغلق يفتحه. فإذا لابد من ذكر الله تبارك وتعالى. وأطفئ المصباح، لماذا يطفئ المصباح؟ لأجل الحريق. فإذا كان المصباح لا يحرق مثل يعني مصابيح الكهربائية اليوم فإن الأمر في سهل. بعض الناس يترك لمبة يسمونها سهرية في البيت مثلا في وسط البيت لأجل من قام مثلا في الليل لقضاء حاجة ونحو ذلك، إذا فيه نور يستطيع أن يرى طريقه فلا يطفئون جميع المصابيح. الأمر في سعة، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة، فإن الفويسقة تظلم على الناس بيتهم. جاء في بعض الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فيه سراج، والسراج فيه نار، فيه فتيلة فيها نار، فجاءت الفأرة فصارت تجر الفتيلة، فأراد بعض الصحابة أن يقتلها ويطردها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعها ليبين لهم وهم يرون كيف تحرق البيت. فجرت الفتيلة مرة ومرتين حتى انسحبت الفتيلة. الفتيلة هي قماش يغمس في الزيت ويشعل القماش فيشتعل ويستمد من الزيت فيستمر النار حتى ينتهي الزيت اللي غمست فيه. فسحبت هذه القماش فتيلة اللي فيها النار سقطت على الحصيد فاحترق الحصيد وهم ينظرون، احترق قليل من الحصيد ثم قاموا أطفأوه. فبين لهم عليه الصلاة والسلام كيف أن الفأرة تجر الفتيلة وتحرق على أهل البيت بيتهم. إذا الإنسان إذا كان أوقد نارا فلا بد من إطفائه قبل النوم، أن النار هذه خطيرة ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون كما معروف، وإذا كان المكان مغلقا ربما مات النائم في عند النار أو أشياء من هذا القبيل، يعني دفايات الغاز ونحو ذلك اللي فيها احتراق هذه يمكن أن يختنق النائم في الغرفة إذا كانت مغلقة. أما إذا كانت أشياء ما فيها ضرر كلمبات الكهربائية ونحو ذلك فلا حرج في هذا، لأن المقصود هو الضرر في من أجل إما احتراق هذه الأشياء، يمكن يسقط على مثل دفاية فيها لهبة نار من الغاز مثلا، كان في دفايات في السابق توقد من الغاز هذه موجودة الآن، لو سقطت هذه الدفاية يعني نائم ضربها برجله سقطت ربما اشتعل البيت ولم يشعر أنه نائم، أو جاء طفل وسقط أو نحو ذلك وربما احترق البيت. أما إذا كان الشيء ما في ضرر في دفايات غاز يعني ما فيها النار هذه أمر سهل، إذا ما في احتراق أو اختناق فإنه لا حرج فيه. لمبات كذلك بحسب العلة معقولة أو منصوص عليها. حدثني بعض الأخوة يقول كنا في غرفة وأغلقناها في الشتاء وفي دفاية الغاز هذه ولها لهبة حمراء، يقول كان في أبي وأمي كبار في السن وجالسين في الغرفة، يقول بعد فترة الباب مغلق لأنه برد في الشتاء، يقول بعد فترة نام أبوي فجأة، يقول ظننت أنه نايم وبعد شوي نامت أمي فجأة، ويقول بعد شوي أنا بديت أضعف أكاد أني أفقد الوعي وما استطعت أني أقوم من شدة التعب أو استرخاء، يقول فحبيت حبوا حتى وصلت شكيت في يد الثاية، يقول حبيت حبيت كانت قريبة مني فأغلقتها وقمت فتحت الباب، مشيت حبيت حتى فتحت الباب، ولما فتحت الباب ودخل الهواء صحيت، ثم جيت لأمي وأبوي وشوي شوي وكذا حتى صحوا. ولا خلاص يعني لو هو ما استدرك ماتوا الثلاثة كلهم يموتون. سبحان الله، شوف الحديث في رحمة. بعض الناس يغفل عن هذه الآداب فيحصل ما يحصل من الضرر. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. هذا حديث حسن صحيح. طيب لو كانت في البر يجوز تركها؟ إنسان أوقد نارا في البر ثم انتهت حاجته وذهب، هل يتركها يدخل يعني يعمه الحكم ولا خاص في البيوت؟ يطفيها أحوط، لأن النار قد تخبو ويبقى الجمر، تمر سيارة على الجمر فما الذي يحصل؟ يضرها، يذهب الكفر يتأكله النار وما يشوف الجمر، فالأحوط أنه يطفيها، لأن لسيما إذا كان البر مطبوقا قد يتأذى بها أحد فيحصل بذلك ضرر. يعني في مرة احترق سوق الفحم في الرياض، حدثني أحد أخوان سوق الفحم احترق ويعني النار طفأت بقي الجمر، كل واحد ماشي في سيارته الدنيا فيها فحم منتشر، كل ما أدري إيش السالفة، السيارة بدأت تمشي على الجنوط كلها الكفرات الأربعة، استغرب ما يشوف شيء، جمر يعني عليه رماد وما يبين. يقول فلما نزل وإذا الأرض نعاله احترقت رجع للسيارة بسرعة وجاءوا ناس واسعفوه. فهذه الأشياء قد ما ينتبه الإنسان، يقول والله خلوا النار يجي أحد مار ينتفع بها، لكن إذا خبت النار وصار جمر، والجمر يكون عليه إيش؟ رماد، فاللي يراه من بعيد ما يشوف شيء، لأن نور حمار الجمر هذا يزول مع الرماد، والجمر ما زال مشتعلا، فيمر عليه سيارة تضره أو أحد يمشي يطع عليه لا سيما بالليل، فلا شك أنه في ضرر. فبكل سهولة إذا انتهى الإنسان يدفن هذه النار بتراب كثير حيث أنه يتأكد أن الجمر انطفأ. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.